يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وكفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، استحي الله هذه الوجوه المشرقه الطيبه التي احبها والله في الله، وزكى الله هذه الانفس الكريمه التي انصهرت معها في مرتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العابرة بحب الإسلام، وطلبتم وطاهرتم شاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وقفات تربوية مع الصائمين، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف انتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الكريم الجليل في العناصر التالية: الوقفة الأولى الفرح، الوقفة الثانية الفرار، الوقفة الثالثة المحاسبة، الوقفة الرابعة الإنابة، الوقفة الأخيرة العمل. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم كل الألباب. أولا الفرح، يتألم كثير من المخلصين الصادقين لواقع هذه الأمة الجريحة بصفة عامة، ولواقع كثير من الإخوة الملتزمين بصفة خاصة، ويتساءل الصادقون المخلصون ما الحل؟ ما السبيل إلى الإصلاح؟ وما هي الخطة العملية الأولى على الطريق السوي الصحيح؟ والجواب في كلمة واحدة، نعم إنها كلمة واحدة، إنها التربية. ما أحوجنا إلى التربية؟ والمنهج التربوي موجود بين أيدينا، فمصادره القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. والمنهج التربوي الإسلامي الرباني والنبوي يتسم بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفصلة، ولا أريد أن أفصل في هذه الأصول، فهي تحتاج إلى محاضرات متكاملة. ووسائل التربية كثيرة، أعلاها التربية بالقرآن، التربية بالسنة، التربية بمنهج السلف الصالح، التربية بالقدوة، التربية بالترغيب، التربية بالترهيب، التربية بالقصص، التربية بالمثل، التربية بالموعظة، التربية بالحدث. فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوظف الأحداث المتلاحقة المتتابعة توظيفا تربويا رائعا. وهذه فطنة المربي، فالداعية الصادق الناجح والذي يوظف الأحداث توظيفا عقديا تعبديا تربويا عاليا ليطرق على الحديد وهو ساخن. فإن القلوب والعقول تتشكل مع الأحداث تشكلا سريعا. وها هو شهر الخير والفضل يهل علينا، فليس من الفقه والحكمة أن نترك محاضرة كهذه يسعدنا فيها حضور هذه الأعداد الغفيرة من إخواننا وأخواتنا ممن يحرصون على الخير ويريدون وجه الله جل وعلا، دون أن نوظف الحدث القادم توظيفا تربويا لنذكر به أنفسنا، لعل عيوننا أن تبكي الليلة من خشية الله، ولعلنا نعاهد الله سبحانه وتعالى على التوبة والتوبة وعلى السير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لنخرج من هذه المتعة الثقافية الذهنية السالبة الباردة، لنحول هذا المنهج الرباني والنبوي في حياتنا إلى منهج عملي وواقع حياة. فلا شك والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لما يحدث في كل لقاء لمحزونون لمحزونون. والله لو كان هذا المشهد يسعدنا لدعونا الإخوة إليه، لكننا ندين الله بأنه مشهد يجرح قلوبنا ويؤلم نفوسنا ويظهر عوراتنا للمسلمين ولغير المسلمين، وصورتنا تؤكد وتدل دلالة عملية على أننا لازلنا نحتاج إلى مزيد من التربية وإلى مزيد من التربية وإلى مزيد من التربية. فإن الإعجاب السالب وإن الثقافة الذهنية الباهتة الباردة لن تغير من هذا الواقع المر الأمين شيئا على الإطلاق. فما أحوجنا إلى التربية. لقد رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم القاعدة الصلبة لهذا الدين، رب أفرادا من أصحابه، وعلى أكتافهم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. هذه أمانة أطوق بها أعناقكم جميعا. فمن الأذى أن أعد لكم مثل هذا اللقاء وأن أتعب نفسي، أشهد الله، لأخرج من هذا اللقاء وقد فتنت فأنا بشر لا أزعم العصمة ولا أدعي أنني كالصحابة، بل أنا لا أساوي نعلا في قدم صحابي، وقد خاف الصحابة على أنفسهم من مثل هذا. فكيف تدعي أن هذه المشاهد التي تدمي قلب كل مسلم صادق لا تؤثر في قلب هذا الحقير الفقير؟ كيف يثني الأب على شيخ من الشيوخ ليقطع رقبته ثم يقول ولولا أنني أعلم يقينا أن الشيخ لا يحب الإطراء لأطريته، وماذا كنت تصنع آنفا؟ يا إخوة، تعالوا بنا لنتخلى عن هذا المنهج البالغ، تعالوا بنا لنرتقي إلى هذا المنهج السوي الصحيح، إلى هذا المنهج التربوي. ما قيمة الحضور إن لم يورثك العلم الأدب، إن لم يورثك العلم الخشية، إن لم يورثك العلم تقدير أهل العلم؟ فما أحوجنا إلى التربية. ولذا فأنا لن أتحدث الليلة عن الصيام عن هذا الحدث كلاما عاديا، وإنما أرجو الله أن يوفقني لنوظف جميعا هذا الحدث توظيفا تربويا عاليا، وإلا فلقد صمنا قبل ذلك رمضانات عديدة، والواضح أننا ما خرجنا منها بما أراده لنا ربنا وبما سنه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فأين التقوى؟ هل ما يحدث بعد
لقاء من تقوى الله وقبل كل لقاء من تقوى الله. وأنا يؤلمني ويؤسفني أن يجلس بين أيديكم رجل من أهل العلم والفضل لينادي عليكم أكثر من مرة بالصمت والسكينة والأدب مع الله ثم مع أهل العلم، ومع ذلك قد يسمع أحد أحبابنا النداء مرة ومرة وكأنه ما سمع شيئا. أين التربية؟ أين التربية يا إخوة؟ أدين الله بأننا لا نغتر بهذا الجمع أبدا، ولو اجتمع هذا الجمع كله بعشرات الآلاف كما حكي لي بالثناء علينا، والله ما قربتمونا من الله إن كنا بعيدين عن الله. وإن اجتمع هذا الجمع بالذنب فينا، والله ما أبعدنا عن الله إن كنا قريبين من الله. فما أحوجنا إلى أن نتربى على المنهج الذي طالما سمعنا. أين المنهج؟ أين المنهج؟ المنهج موجود بين أيدينا، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، منهج متسم بالتكامل والشمول، منهج متسم بالتوازن والاعتدال، منهج متسم بالتميز والمفاصلة، لأن الذي وضع المنهج هو خالق الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الوقفة التربوية الأولى بعد هذه المقدمة التي أسأل الله أن ينفعنا بها، الوقفة التربوية الأولى هي الفرح. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تصور أنك تريد أن تستقبل بعد يومين غائبا عزيزا عليك، كيف يكون استعدادك لهذا الاستقبال؟ وكيف يكون فرحك به؟ فرحة المؤمن باستقباله لربيع أمة محمد، لشهر القرآن والصيام والإنفاق والإحسان، فرحة المؤمن باستقباله لهذا الشهر تفوق فرحة المحب الذي يستعد لاستقبال حبيبه. ومصدر فرح المؤمن بفضل الله عليه وبرحمات الله التي تتوالى عليه في رمضان تترى. يجمعون الفرح الحقيقي فرح بالطاعه، فرح بفضل الله عليه، ليس فرحا بدنيا زائله ولا بمال فان ولا بمنصب إلى زوال، وإنما الفرح الحقيقي بفضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. وما أعظمها وما أكثرها على المؤمنين بصفة عامة وعليهم في رمضان بصفة خاصة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان يقول كما في الصحيحين: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الأبواب الجنة، وفي لفظ مسلم فتحت أبواب الرحمة، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. وفي لفظ الترمذي وابن حبان والبيهقي وغيرهم بسند حسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أقبل رمضان يقول: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. لماذا؟ لماذا اختص الله الصوم من بين سائر الأعمال والعبادات؟ أليس التوحيد لله؟ أليست الصلاة لله؟ أليست الزكاة لله؟ أليست العمرة لله؟ أليس الحج لله؟ أليس هذا المجلس لله؟ قد يرائي المسلم بأي عمل من هذه الأعمال، قد يرائي بصلاته، وقد يرائي بحضوره في مجلس العلم، وقد يرائي بعمرته وحجه، وقد يرائي بزكاته وإنفاقه وعطائه وإحسانه. إن الصوم إما أن تكون صائمة وإما أن تكون مفطرة إلا رياء الصوم، لأنك تستطيع أن تنفرد بنفسك لتأكل وتشرب، لكن الصوم يرقيك إلى مقام الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي وقاية، وقاية من الشهوات، وقاية من النار، كما قال في العلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد، وضافه بمعنى الجماع أو بمعنى الفحش من القوم، فلا يرقد ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليذكر نفسه بهذه العبادة الكبيرة. وإذا لقي ربه فرح بصومه، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نعم، تكتمل الفرحة الكبرى وأنت بين يدي الله جل وعلا ترى هذا العمل العظيم وهذه العبادة الكريمة، ترى الصيام يشفع لك بين يدي الله عز وجل. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فيشفعان. فأنا أرجو أن يبحث كل مسلم صادق الآن عن فرحته في قلبه بخروج هذا الشهر، لأن المنافق يشعر باختناق كلما أهلت عليه أنفاس رمضان. أما المؤمن يشعر بفرح حقيقي يملأ عليه قلبه ووجدانه كلما أهلت عليه أنفاس رمضان الخاشعة. المنزلة الأولى والوقفة الأولى هي الفرح، ولا أريد أن أطيل النفس مع كل وقفة، لكن أذكر: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لقلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، بضم الخاء أو بفتحها واللغتان صحيحتان، لقلوب فم الصائم أو لقلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هذا القلوب قد نتج عن طاعة، قد نتج عن عبودية لله جل وعلا. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لقلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هل تشعر بالفرح؟ الجواب: نعم، أشعر بالفرح الحقيقي، دلل على صدق فرحك. هيا اخطو على الطريق خطوة عملية أولى، وهي الوقفة الثانية من هذه الوقفات التربوية، ألا وهي الفرار. الفرار، والفرار نوعان: فرار إلى الله وفرار من الله. أما الفرار من الله فهو فرار الأشقياء، وأما الفرار إلى الله فهو فرار السعداء. أيها الفار من الله، إلى أين؟ أين المفر؟ فأين تذهبون؟ الأرض أرضه، والسماء سماءه، والسلطان سلطانه، والملك ملكه، لا تخرج من سلطانه جل وعلا إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره. فيا أيها الفار من الله، إلى أين؟ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. واعلم بأن فرارك من الله جل وعلا فزع، واعلم بأن فرارك من الله ألم، واعلم بأن فرارك من الله خوف ورعب، واعلم بأن فرارك من الله ضنك وشقوة وعناء في الدنيا وعذاب في الآخرة. فهذا جل وعلا قال سبحانه: ففروا إلى الله. والفرار إلى الله هو فرار السعداء. فالفرار إلى الله أمن، الفرار إلى الله سعة، الفرار إلى الله رزق، الفرار إلى الله رحمة، الفرار إلى الله مغفرة، الفرار إلى الله جبر وغنى. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومن خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. هل تخشى الله؟ اهرب إليه. هل تخاف ربك؟ اهرب إليه. فالهرب إليه أمن، الهرب إليه أمان، الهرب إليه رحمة، الهرب إليه جبر ومغفرة، الهرب إليه عفو وفضل وفيض وكرم. والفرار إلى الله خطوات، ليس كلمة يرددها اللسان دخانا يطير في الهواء. فرار من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا، وفرار من الكسل إلى العمل عزما وجدا، وفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. الخطوة الأولى على طريق الفرار أن تفر من الجهل بالله إلى العلم بالله، أن تفر من الجهل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إلى العلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن تفر من الجهل بأوامره ومناهيه وحدوده إلى العلم بذلك، أن تفر من الجهل برسول الله إلى العلم برسول الله، أن تفر من الجهل بدينك إلى العلم بدينك. فلا يمكن أن تعرف الله إلا إن تعلمت، ولا يمكن أن تعبد الله عبادة ترضيه إلا إن تعلمت. قال تعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر: أمر الله نبيه بأمرين، فبدأ بالعلم وثنى بالعمل. بدأ بالعلم وقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية الذي يصح بها كل قول وكل عمل. ما قيمة شهادة الدكتوراه التي حصلتها إن لم تورثك الخشية لله، وإن لم تورثك الأدب مع الله، وإن لم تورثك حب الطاعة وحب قيام الليل، وإن لم تورثك بغض المعصية؟ ما قيمة هذا العلم؟ قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. ما أكثر الجهلاء على وجه الأرض الذين لا يعرفون الله جل وعلا، ما أكثر الجهلاء الذين لا يعرفون المصطفى، ما أكثر الجهلاء الذين لا يعرفون حد الله جل وعلا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أكثر أهل الأرض جاهل برب السماء والأرض، وجاهل بسيد أهل الأرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. ولله ضر القائل: الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالظل والماء. من إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل من إما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الفرار من الجهل إلى العلم قصدا وسعيا، والعلم إذا قبض بقبض العلماء وقع الناس في الضلال والضنك والشقاء. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم ولكن يقدر العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة أو رؤساء جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فما أحوجنا إلى أن نفر إلى الله والخطوة الأولى على طريق الفرار أن تتعلم قبل أن تتكلم تعلم وقبل أن تتحرك خطوة حركية على الطريق تعلم وإلا فقد تفسد وأنت تريد الإصلاح وقد تضر وأنت تريد النفع. قال ابن القيم وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ وقال ابن القيم إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. وقال الشاطبي في كتابه الممتع الاعتصام ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. وما أجمل قول علي أعرف الحق تعرف أهله فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. الخطوة الثانية على طريق الفرار الفرار من الكسل إلى العمل عزما وجدا وسأرجع الحديث عنها للوقفة الخامسة من هذه الوقفات إن شاء الله. أما الخطوة الثالثة على طريق الفرار إلى الله فهي الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء الفرار من الضيق من ضيق النفس بالهموم والآلام والأحزان ومن ضيق الدنيا بالفتن والشهوات والشبهات إلى السعة. أين السعة؟ عند ربي جل وعلا. لن تجد سعة إلا عند الله لن تجد بركة ورحمة وفضلا وفيضا إلا عند الله. من الضيق إلى السعة ثقة في الله جل وعلا ورجاء فيما عنده من فضل وأجر. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الخالق الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. كن عن همومك معرضا ودع الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا بل لا يصح لك إيمان إلا إن آمنت بالقدر خيره وشره. روى مسلم في صحيحه قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب عن كهمس عن وكيع عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن ينادي على ابن عمر أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقطرون العلم أي يبحثون عن غوامض العلم وقوافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها. فقال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. وساق الحديث الست الطويل حدثني أبي عمر بن الخطاب إلى آخره. فالإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، أن تفر من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. فرحت؟ نعم يا أخي، والله أشهد الله أيها الشيخ أنني فرح بالشعر، وها أنا ذا الآن قد شرعت في الفرار فعلا، أعاهد الله على الفرار إليه. هيا أخطو خطوة ثالثة لا بد منها لتنزل منزلة أخرى، ألا وهي منزلة المحاسبة.
زرت الأخ علي خيدر، الأخ علي خيدر تصعب،
فرحت وشرعت في الفرار. قف، هذه وقفتنا الثالثة، انزل منزل المحاسبة، وهي بسرعة استخرج الآن كشف حساب السنة الماضية. صمت رمضان الماضي وما شرع الله لك الصوم إلا لتخرج بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هيا استخرج معي الآن وأخرج كشف حساب السنة الماضية قبل أن تدخل رمضان بليلة أو ليلتين. وقايس، وأول مقايسة في هذه الصفحة وفي هذه المنزلة، ألا وهي منزلة المحاسبة التي لا بد منها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. استخرج الآن أو أخرج الآن كشف حساب السنة الماضية، واعقد معي هذه المقايسات للمحاسبة. المقايسة الأولى، المقايسة بين نعم الله علينا وجنايتنا وتقصيرنا في حق ربنا جل وعلا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. قايس بين النعم وبين الذنوب، والله أتحدث عن نفسي، والله لا تمر علي ساعة إلا وأنا في ذنب ظاهر جلي أو باطن خفي لا يعلمه إلا الرب العلي. فما منا من أحد إلا وهو يتقلب في نعم الله جل وعلا مع جنايته وتقصيره وجرأته على ربه سبحانه وتعالى في الليل والنهار. بل إذا خلا بربه بارزه بالقبائح والمعاصي، يغلق أحدنا على نفسه الأبواب والنوافذ ويرخي الستائر ليمسك بما يسمى بالريموت كنترول، ليبحث عن الأفلام الدائرة وعن المناظر الخبيثة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق الفجار. ومع ذلك يصبح ترى عينه تبصر، ويسمع أذنه ويرى أذنه تسمع، ويرى لسانه يتحرك، ويرى يده التي بارز ربه بها الليلة البارحة بالمعصية تنطلق، ويرى قدمه تمشي. لن يجمد الله أعضاءه على معصيته، بل يراه جل وعلا، لكنه ستر عليه، لكنه لم يفضح. ومع ذلك لا زلت مصرا على مبارزة الله جل وعلا بالقبائح والذنوب والمعاصي. إذا أردت أن تبحث عن قلبك فأنت محق، فهل يبحث الآن معي عن قلبك؟ قال ابن مسعود: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، في مجالس العلم، وعند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسأل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. يا أخي لا تغتر، كيف حالك وأنت مع ربك في خلوتك؟ كيف حالك حيث لا يراك أحد من الخلق ممن تريد عندهم الحظوة والمكانة، مع أن قلوب من ترائي بيد من عصيت؟ اطلب قلبك في مجلس مجلس العلم الآن؟ لماذا أتيت؟ ولماذا جلست؟ وما الذي جاء بك؟ انظر قلبك وأنت تسمع القرآن، هل تحب أن تسمع القرآن؟ هل تعرض نفسك على آيات الله جل وعلا لتتعرف على مكانتك عند ربك؟ وفي أوقات الخلوة هل أنت حي من الله جل وعلا؟ هل أنت فرح بالأنس بالله سبحانه وتعالى؟ إن لا يتذوق حلاوة الفرح بالله جل وعلا إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. هل أنت فرح بالله؟ مساكين أهل الدنيا والغفلة خرجوا منها ولم يتذوقوا أطيب من فيها. قيل ما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله والأنس به. قايس بين نعم الله عليه وبين تقصيرك أنت وجنايتك في حق ربك جل وعلا، لورثك هذا النظر الذل بين يديه والانكسار بين يديه، لأنك إن نظرت إلى نعم الله التي تتوالى عليك تترى، وإلى تقصيرك وجنايتك في حق ربك، علمت أن نفسك مأوى كل شر ومأوى كل سوء، وأن ما أنت فيه من نعم وخير إنما هو محض فضل الله عليك، ونفسك لا تستحق البتة شيئا من هذه النعم ولا شيئا من هذا الستر الذي سترك الله به، ولا شيئا من هذا الثناء الذي ألقاه الله لك على ألسنة الخلق، ولا شيئا من هذه المحبة التي أودعها الله لك قلوب عباده. قايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك وذنوبك في حق ربك، لتكسر أنفك ولتضع أنفك تحت النعل لربك جل وعلا. ألم العجب وعلام الكبر وعلام الغرور، وكل ما أنت فيه إنما هو محض فضل العزيز الغفور. قال ابن القيم: إذا أراد الله بعبد كرامته كسره بين يديه أولا، ثم يكون جبره له على قدر انكساره بين يديه عز وجل. إذا أراد الله بعبد كرامته كسره بين يديه جل وعلا أولا، ثم يكون جبره له سبحانه وتعالى على قدر ذل العبد بين يدي ربه وانكساره بين يديه عز وجل. كلما ازددت انكسارا لله وذلا بين يدي الله كلما جبرك الله جل وعلا. حبيبي في الله، ما من طريق تسلكه إلا إلى الله إلا وستجد الطريق مزدحما بالسالكين. إن سلكت طريق التوحيد وجدت الطريق مزدحما بالموحدين، وإن سلكت طريق الصلاة وجدت الطريق مزدحما بالمصلين، وإن سلكت طريق الإنفاق وجدت الطريق مزدحما بالمحسنين والمنفقين، وإن سلكت طريق العمرة والحجة وجدت الطريق مزدحما بالحجاج والمعتمرين. لكن طريقا يوصل إلى الله جل وعلا من قريب مع قلة السالكين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهو طريق الذل والانكسار بين يدي الله جل وعلا. اكسر نفسك لله كلما قايست بين نعم الله وفضله عليك وبين جنايتك وتقصيرك أنت في حق ربك، ازددت ذلا له وانكسارا بين يديه وفقرا اختياريا. فالفقر نوعان: فقر اضطراري وفقر اختياري. أما الفقر الاضطراري فهو فقر الكون كله، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. حتى الكافر فقير إلى ربه فقرا اضطراريا. أما فقر أهل العبودية لله جل وعلا فهو فقر اختياري. وكلما ازددت فقرا لله كلما ازددت غنى، وكلما ازددت عزة، وكلما ازددت رفعة. كلما وضعت أنفك في الطين وطرحت قلبك بذل وانكسار بين يدي رب العالمين رفعك الله إليه، وأعلى الله شأنك، ورفع الله قدرك، وجعلك من المقربين. إذ لم يصل المصطفى إلى ما وصل إليه من مكانة بين العالمين إلا لأنه أول عبد حقق لله مقام العبودية كما يرضيه، لذا أثنى عليه ربه بصفة العبودية في أعلى المقامات. في مقام الإسراء أثنى عليه بها فقال: سبحان سبحان الذي أسرى بعبده في مقام التحدي أثنى عليه بها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في مقام الدعوة أثنى عليه بها، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه البدء. قايس بين نعم الله عليك الآن وبين جنايتك وتقصيرك في حق ربك، لتعلم أن ستر الله عليك وأن فضل الله عليك عظيم وأن نفسك مأوى كل شر وبلاء. المقايسة الثانية، قايس بين الحسنات والسيئات، وهذه لا يستطيع كل أحد أن يحسنها ولا يستطيع كل مسلم أن يتقنها، لأن هذه المقايسة لا بد لها من ثلاثة شروط. اعد لقلبك وسمعك جيدا، فكل كلمة والله تحتاج إلى تركيز، وأنا لا أدعي أنني أخرج من كيسي، إنما أنا عبد حقير فقير متطفل على مائدة أهل العلم الكبار، ومن بركة العلم أن ننسب العلم إلى أهله، فهذا من نفيس وبديع كلام شيخي ابن القيم رحمه الله تعالى. المقايسة بين الحسنات والسيئات، وهذه لا بد لها من ثلاثة شروط. الأول، نور العلم. نور العلم، فنور العلم هو الذي يبين لك الحلال من الحرام، والموازنة بين النعمة والفتنة. هل ما أنت فيه الآن نعمة أم فتنة؟ كيف أعرف؟ زوجتي نعمة أم فتنة؟ كيف أعرف؟ المنصب نعمة أم فتنة؟ المال نعمة أم فتنة؟ الشهرة نعمة أم فتنة؟ كيف أوازن؟ نور العلم ابتداء يساعدك في كل هذا، ثم الموازنة بين النعمة والفتنة. اعلم في كلمات حاسمة قاطعة أن الله تبارك وتعالى إن أنعم عليك بنعمة فقربتك إلى الله جل وعلا فهي نعمة، وإن أبعدتك عن الله جل وعلا فاعلم بأنها المحنة في ثوب النعمة. أكرر، إن رزقك الله مالا من الحلال فأديت حق الكبير المتعال فهي نعمة، فإن رزقت مالا من الحرام وأنفقت في الحرام فالظاهر أن المال نعمة لكنها المحنة والفتنة في ثوب النعمة. إن رزقك الله المجيء إلى مجلس علم كهذا فصفعت أخاك وأسأت إلى شيخ كبير وجلست أنت في الوقت الذي ترى فيه والدا من آبائك يقف خلفك، أو ذهبت لتدافع الأخوات ولتحتك بهن فهي الفتنة في ثوب النعمة، فهي المحنة في ثوب المنحة، وأنت مفتون لا تدري. فكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري، وكم من مغرور بثناء الناس عليه وهو لا يدري، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله. وازن بين النعم والفتن، فكل منة بين يديك من الله إن قربتك إليه فهي نعمة، وإن أبعدتك عنه فهي المحنة في ثوب النعمة، فهي المحنة في ثوب النعمة، وهي الفتنة في ثوب المنحة. ثم الشرط الثالث من شروط المقايسة بين الحسنات والسيئات، سوء الظن بالنفس. أخي اتهم نفسك مرة. نسرع في اتهام الآخرين في كل مرة ولم يتهم أحدنا نفسه مرة. اتهم نفسك مرة فلتسئ الظن بنفسك مرة. سوء الظن بالنفس إخوتاه والله لقد كان الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخشى على نفسه. رسول الله نعم روى البخاري وأحمد والطبراني وغيرهم أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما توفي قالت أم العلاء امرأة من الأنصار رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك أن الله أكرمك. عثمان بن مضعون هو أول من لقب بالسلف الصالح. عثمان بن مضعون هو أول من دفن بالبقيع. عثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وثبت في مسند أحمد بسند ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون أقبل النبي عليه فقبله بين عينيه وبكى حتى سالت دموع النبي على خدي عثمان بن مضعون. ومع ذلك لما مات تقول أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك أن الله أكرمه. فقال لها النبي وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت والله ما أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فمن يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال النبي أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير. ثم قال المصطفى والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. سوء الظن بالنفس. ينام عمر على فراش الموت. عمر الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه فيدخل عليه أو فيدخل عليه ابن عباس كما في صحيح البخاري وغيره يقول أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته ثم توفي رسول الله وهو عنك راض وأحسنت أبا بكر وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض ثم صحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم ولئن مت فإنهم عنك لراضون وقد حكمت فعدلت. فقال عمر والله إن المغرور من غررته. هذا عمر يا إخوة عمر الفاروق. والله إن المغرور من غررته. ثم قال ذلك من من الله من به عليه وبكى وقال والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا أي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. ولما نام معاذ بن جبل إمام العلماء ومقدام الحكماء السهل السخي السمح السري حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نام على فراش الموت بعدما ابتلي بالطاعون في الشام في طاعون عمواس قال لأصحابه فلي انظروا انظروا هل أصبح الصباح؟ فنظر بعضهم قالوا لا لما يصبح الصباح بعد فسكت. فقال ثانية انظروا هل أصبح الصباح؟ فقالوا لا لما يصبح الصباح بعد. فقال في الثالثة انظروا قالوا ما نريد. فبكى معاذ بن جبل وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني ما أحببت الدنيا لغرس الأشجار أو لجني الأنهار وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الصيام بالنهار ومزاحمة العلماء بالركب. ثم بكى وظل يذكر الله جل وعلا حتى فاض فاضت روحه إلى الله عز وجل. يدخل حماد بن سلمة على سفيان الثوري فيراه يبكي فيقول: أبشر يا أبا عبد الله، إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فيبكي سفيان الثوري ويقول لحماد: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ ويدخل المزني على الشافعي فيقول: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فيقول: أصبحت من الدنيا راحلا. وللإخوان المفارقة ولعملي ملاقية وعلى الله مقبلة، ولا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها؟ من منكم يدري يا إخوان؟ من منا يدري أن روحه ستصير إلى الجنة؟ من أعطاك صكا بهذا؟ قايس بين حسناتك وسيئاتك بنور العلم وسوء الظن بنفسك واتهامك لنفسك، والمقايسة بين النعم والفتن لتقف هل أنت في نعمة أم في فتنة حقيقية وأنت لا تدري. والله من نظر إلى كفة الحسنات أو إلى صفحة الحسنات وإلى صفحة السيئات والله لو خلع قلبه. كان توبة ابن الصمة يجلس ليعد أيام عمره فوجد أنه حينما قارب الستين وجد أنها تزيد على 120,000 يوم. فبكى قال: لو لقيت الله عز وجل بذنب واحد كل يوم ألقى الله 120,000 ذنب، كيف وفي كل يوم أذنب آلاف الذنوب؟ واعلم بأن الذي يحصي عليك هو علام الغيوب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا الله، وكفى بنا حاسبين. يا الله، وكفى بنا حاسبين. اقرأ كتابك، هيا اقرأ، اقرأ كتابك. يا الله، يا الله، كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلب العاصي وقتها على ما فرط في دنياه من طاعة ربه ومولاه، ويا سعادة قلب التقي النقي التائب الوجل حين ينادي عليه ربه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول: عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا 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 يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن: اللهم اجعلنا منهم. رب أعرف، رب أعرف. فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فرح ثم فرار ثم محاسبة. حاسب نفسك الآن، ويحك يا نفس، ويحك يا نفس، لما هذه الجرأة؟ ولما سوء الأدب مع الله؟ إن كنت تعلمين أو تعتقدين أن الله لا يراك وأنت مقيمة على معاصيه فما أعظم كفرك به جل وعلا. تدبر يا نفس، يا نفس، إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك وأنت مقيمة على معاصيه فما أعظم كفرك به جل وعلا. وإن كنت تعتقدين أنه يراك وأنت مقيمة على معاصيه فما أعظم جرأتك وما أشد وقاحتك مع الله جل وعلا. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. هيا بعد المحاسبة، بعد المقايسة بين النعم والجناية، بعد المقايسة بين الحسنات والسيئات، هيا لتنزل منزلة رابعة لا بد منها، وهي وقفتنا التربوية الرابعة، الإنابة. الآن اطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واعترف له بفقرك وضعفك وعجزك وتقصيرك وذنوبك، وأنت على يقين بأنه سيفرح بك وهو الغني عنك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله جل وعلا نزولا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ قم يا أخي، قم يا أختاه، الله ينادي عليك وأنت لا زلت تجلس أمام الفضائيات الداعرة، الله ينادي عليك وأنت لا زلت أمام المباريات التافهة، الله ينادي عليك وأنت لا زلت جالسا خاضعا على معاصيه. الله يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي صحيح مسلم حديث أبي موسى إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. لا زلت راكلا، لا زلت نائما، حبيبي دع عنك ما قد فات في زمن الصلاة، واذكر ذنوبك، واذكر ذنوبك، واذكر ذنوبك، وابكها يا مذنب، وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهي تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. قم قم وقل بك أستجير، ومن يجير سواك؟ فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي، أذنبت يا ربي، وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وأسفا إن دعينا الليلة إلى التوبة وما أجبنا، وأسفا إن دعينا الليلة إلى التوبة وما أجبنا، وحسرتا إن ذكرنا الليلة بالله وما ألمنا. يا نادما على الذنوب، أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ يا أسير المعاصي، ألا تخشى من الهاوية؟ يا نادما على الذنوب، أين الدموع الجارية؟ أين الدموع الجارية؟ أما تخشى من شديد العذاب؟ أما تخشى من وقع العتاب؟ أما تفكر في ألم العقاب؟ ألا تفكر في الوقوف بين يدي الجبار جل جلاله يوم تدنو الشمس من الرؤوس، يوم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا؟ ألا تفكر في هذه اللحظات؟ متى ستنير؟ متى ستحافظ على التوحيد؟ متى ستحافظ على الصلاة؟ متى ستحافظ على الزكاة؟ متى ستحافظ على الحج وأنت قادر على ذلك؟ متى ستلبسين الحجاب يا أختاه؟ متى ستحافظين على الصلاة يا أختاه؟ متى سنتقي الله جل وعلا؟ متى سنحفظ القرآن؟ متى سنقيم الليل؟ متى سنتحرك لدين الله بجد وصدق ورجولة؟ متى نحول هذا المنهج القرآني والنبوي في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة؟ لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه عليها الطعام والشراب. تصور معي فرحة هذا العبد الذي فقد الدابة عليها الطعام والشراب واستسلم للموت، وفجأة يرى دابته تقف عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فرحة الله بك الليلة إن تبت إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة الراحلة إليه. ستقول لي بأنك ارتكبت كبيرة، ولو لا أقلل من شأن الكبيرة، لكنني أؤكد أن أهل السنة لا يخرجون من الملة بالكبيرة، فهم لا يقولون بقول الخوارج ولا يقولون بقول المعتزلة، ولسنا بفضل الله ممن يشتهي أن يكفر الخلق، فنحن من أبعد الخلق عن تكفير الخلق. لا نقول ذلك خوفا من أحد ولا لحساب أحد، بل هذا ندين به ربنا جل وعلا، ومنهجنا ومحاضراتنا وأشرطتنا بالآلاف تشهد لنا بهذا المعتقد. إذ أن أهل السنة الآن، إذ أن دعاة وعلماء أهل السنة يتهمون من البعض بل من الإخوة والأحبة، الذي أقول لأحدهم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يتهم الآن كثير من هؤلاء بأنهم يكفرون الحكام والمحكومين، ولا ورب الكعبة، ولا ورب الكعبة، بل نحن من أبعد الخلق عن هذا، وندعو الخلق إلى تصحيح معتقدهم، ولن يتم ذلك إلا بالعودة إلى فهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وأسأل الله أن يحشرنا جميعا معهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الحبيب اللبيب، أيها الحبيب اللبيب، عد إلى الله وأنت على يقين بأن الله سيفرح بك وإن وقعت في كبائر الذنوب. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة في السبي تبحث عن ولدها، فلما وجدت الأم ولدها ألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. أنا أسأل، هل تلقي أم في عقلها ولدها في النار؟ الجواب كما قال الصحابة: لا. قال أحد الصالحين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ هيا، فرار فرحا، ثم فرار، ثم محاسبة، ثم إنابة، ثم عمل. وهذه الوقفة التربوية الخامسة، العمل. تعالوا بنا لنقدم ورقة عمل لنعاهد ربنا جل وعلا، لنحولها في هذا الشهر الكريم إلى منهج عملي وإلى منهج حياة. أولا، التوبة خير بداية ونهاية. ثانيا، المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة. أنا أعجب من صائم لا يصلي، أعجب من صائم لا يصلي، ضيع الركن العملي الأول من أركان الدين بعد النطق بالشهادتين، وهو يحرص على ركن لاحق من هذه الأركان. وتارك الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من يكفره ومنهم من يفسقه، فكيف تقبل أن تكون مسألة محل خلاف بين أهل العلم؟ منهم من يكفرك ومنهم من يفسقك. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن القضايا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردوي وغيرهم بسند حسن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: منهم من يكون نوره كالجبل. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال ابن مسعود: منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أهل الأنوار، أي ينادي أهل النفاق أهل الإيمان ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالشرك والنفاق وتربصتم أي بالإيمان وأهله، وارتبتم أي تشككتم فيما جاء عن الله ورسوله، وغرتكم الحياة الدنيا وغركم بالله الغرور. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أيها الصائم، عاهد ربك على أن تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، وإلا فما قيمة صومك وأنت مضيع للصلاة؟ ما قيمة الصوم وأنت مضيع لأول ركن من الأركان العملية لهذا الدين العظيم؟ وأنت يا أختاه لا تضيع الصلاة بدعوى أنك تصنعين وتعدين الطعام للزوج والأولاد، ولا تضيع الصلاة في وقتها بدعوى أنك تشاهدين المسلسل أو الفيلم أو المباراة. وأنت أيها التاجر والموظف والمسؤول لا تضيع الصلاة إن سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة، إن سمعت المؤذن يذكرك بربك بقوله الله أكبر فقم واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار. فوالله لو ذاق قلبك حلاوة السجود ما رفع القلب أو ما قام القلب من هذه السجدة حتى يستمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. فبكل أسف قد تسجد أبداننا، لكن كثيرا من القلوب لما تسجد لله بعد. ثالثا، المحافظة على ورد يومي من القرآن الكريم. قال مالك: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن. قال الزهري: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان السلف يختمون القرآن في كل ثلاث ليال مرة، فإن استطعت فالحمد لله، فإن لم تستطع ففي كل أسبوع مرة، ففي العشر الأول مرة، فإن لم تستطع ففي النصف الأول من الشهر مرة، فإن لم تستطع ففي الشهر مرة. ومخذول ورب الكعبة من مضى عليه شهر القرآن دون أن يفرغ من وقته وقتا ليقرأ فيه كتاب الله جل وعلا كله مرة واحدة. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم من حديث أبي أمامة: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف وليم ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث ابن مسعود: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواب، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل والنهار. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: ما أكثر الأحاديث في فضل القرآن، بل أنا أجمل لك البيان وأقول: فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل الخلق. لا تهجر القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. حبيبي في الله، لا تجعل همك آخر السورة. كثير من إخواننا يفتح كتاب الله فقط في رمضان، ثم ها ويفتح القرآن ثم يقرأ صفحة أو صفحتين ويفر أوراق المصحف بين يديه لينظر إلى آخر السورة. يا لسه كل ده! لا يكن همك آخر السورة. تدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ عش القرآن. ووالله لا عز لنا ولا كرامة إلا إذا عدنا إلى القرآن. والعودة والقرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل إننا أمام شرط الإسلام وحج الإيمان.
قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم: مقام التحكيم لرسول الله مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر من حكمه مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه مقام إحسان. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رابعا: المحافظة على صلاة التراويح. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا أي بالله واحتسابا أي طلبا للأجر من الله غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنا أقول من رحمة الله جل وعلا أن ترى في مساجد المسلمين مسجدا يقرأ إمامه بجزء أو يزيد أو أقل، ومن رحمة الله بالأمة أن ترى في مساجدها مسجدا يقرأ إمامه بآيات قليلة. لا ينبغي أن يعيب فريق على الآخر، إذ لم يلزمنا رسول الله بقراءة جزء كامل في الليلة، ولم يحدد لنا الإسلام أو الشارع الحكيم قدرا معينا من القرآن في كل ليلة في صلاة التراويح، بل هذه الساعة رحمة من الله جل وعلا. لا تحرم نفسك إن كنت تقدر على أن تسمع القرآن كله، لا تحرم نفسك من هذا الخير، فإن لم تستطع فابحث عن إمام آخر ولو كان يقرأ بآيات قليلة في كل ركعة، حتى لا تحرم نفسك من قول رسول الله ومن هذا الفضل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خامسا: رمضان شهر الجود والإنفاق. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ليدارسه القرآن. وفي سنن النسائي ومسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فطر صائما في رمضان كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فلا تحرم نفسك من هذا الفضل والخير. وأنا أحذر أخواتي الفضليات الطاهرات المسلمات من أن تلقي المسلمة حبة أرز واحدة أو لقمة أو كسرة خبز أو قطعة لحم في القمامة بعد الإفطار، يحرم عليك ذلك. فإن من أولاد المسلمين الآن من هو في أمس الحاجة إلى كسرة الخبز هذه، لا أقول في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في الشيشان، بل هنا في مصر من أولادنا من يحتاج إلى هذه القطعة من اللحم وإلى هذه الكسرة من الخبز. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أنا لا أحرم ما أحل الله، أسأل الله أن يوسع علي وعليكم وأن يعيننا على شكر نعمه، لكن إياك أن تسرف وأن تبذر. وما من يوم إلا ويصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأجمل من ذلك قول ربي: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أذكرك بأن تحفظ نظرك من الحرام، وأن تحفظ لسانك من الغيبة، وأن تحفظ لسانك من النميمة والكذب، وأن تحفظ لسانك من قول الزور، وأن تحفظ لسانك من الفحش، وأن تحفظ لسانك من كل ما لا يرضي الله جل وعلا. وأذكرك بأن لا تضيع رأس مالك الحقيقي ألا وهو أنفاسك وعمرك وحياتك. قال الحسن البصري: ما من يوم يصبح ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أيها الأحبة، فرح ثم فرار ثم محاسبة ثم إنابة ثم عمل، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. هل من الأدب أن تقوموا قبل أن ينصرف المشايخ؟